المتنزهات، وأيضا القيام بالرحلات سواء البرية أو إلى مناطق مختلفة متنوعة. ربما تأتي هذه الرحلات ضمن رحلة السفر، وربما يكون الإنسان في بيته وفي مدينته ويقوم بهذه النزهات سواء في نهاية الأسبوع أو أثناء أيام الإجازة. حديثنا سيكون مع ضيفينا الكريمين في هذه الأمسية، فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن القريشي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياك الله.
الله يحييك.
كذلك نسعد كثيرا بالالتقاء بفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الصبر، إمام وخطيب جامع الأمير موضي السديري.
حياك الله شيخ محمد. حياكم الله.
أرحب بكما في هذه الأمسية. وكما ذكرنا يعني قضية الإجازة الصيفية وما تشكل أحيانا من هاجس لولي الأمر في قضية يعني ترويح أبنائه والذهاب بهم لأماكن النزهات والرحلات أمام يعني هذه الوسيلة، لا شك أن هناك مجموعة من الوسائل التي ينبغي مراعاتها، مجموعة من الآداب، مجموعة من الأمور التي يجب التنبيه بها أو عنها حتى تكون هذه النزهة تكون بريئة وأيضا تحقق الفائدة المرجوة منها. لعلنا يعني نبدأ معكم دكتور خالد الحديث عن يعني قضية الترويح عن النفس خصوصا في هذه الإجازة. نلاحظ أن بعض الناس يكون أثناء العام وقته مملوء بالجد والاجتهاد في أمور سواء وظيفته أو أمور دراسته، يعمد إلى الحفاظ على هذا المستوى من الجدية ربما في أيام الصيف، وتتعاقب عليه الأيام الجادة والليالي. الحديث عن حادث النفس عن الترويح ومشروعية هذا الترويح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قضية الترويح هي من القضايا المهمة التي ينبغي أن تطرح وتطرق، لأن الناس على طرفي نقيض في هذه القضية. هناك من أفرط وهناك من فرط. هناك من أفرط في الترويح عن النفس حتى نسى الغاية الأساسية، وهي أنه خلق للعبادة ولأهداف عظيمة ينبغي أن لا ينساها أبدا حتى هو يروح عن نفسه. وهناك أيضا من فرط في الترويح. الترويح هو باب من أبواب الرقي في منازل الصالحين. لو الإنسان استشعر هذا الأمر ونظر إلى حال سلفنا الصالح وإلى النصوص الشرعية في مجملها لوجد أنها تدعو إلى أن الإنسان يروح عن نفسه، لأنها النفوس تمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. لأنك إذا بدأت تأخذ نفسك دائما بالجد 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 ولا تروح عنها ولا تجعلها تستمتع بما أباح الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنها ستمل وستنقلب عليك وسيصعب عليك الوصول بها إلى ما تريد. يعني حتى أنا أعرف حالات، يعني لو أردنا أن نذكر حالات، أنا أعرف حالات شخص يعني كان ينظر له بالإعجاب في صغر سنه وجده، صلاة صيام قيام اعتكاف، ولكن فوجئنا بأنه لم يستطع وحدثت له النكتة. وهذا مما نريد أن نصل إليه في مثل هذه الجلسات ولمن يسمع لنا من إخواننا ومن أحبابنا. صحيح. بأن الإنسان إذا حمل نفسه ما لا يطيق فلا بد أن ينتكس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين أوغلوا فيه برفق. لكن بعض الناس يأخذ مثل هذه القضايا أيضا، قضايا التي فيها دعوة إلى الترويح وإلى التنزه وإلى الاستمتاع بما أباح الله سبحانه وتعالى، فيجعلها أيضا تنفلت،
هي الأصل في الحياة،
يجعلها هي الأصل في الحياة، وهذا خطأ. يعني ينبغي الإنسان أن لا يكون بين هذين الطرفين. صحيح. إنما هو الوسط، الوسط الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، يكون هو في عبادة الله سبحانه وتعالى للارتقاء في منازل الصالحين. نعم. إلى أن يصل إلى اليوم الموعود الذي فيه يلقى محمد صلى الله عليه وسلم والأحبة في جنات النعيم، ولكن وهو يسير أيضا يعرف كيف يتعامل مع هذه النفس التي هي تحب الانفلات. نعم. تحب، لأنه زين الناس حب الشهوات. نعم. يعني هذا أيضا من فطرة الإنسان. صحيح. أنه يحب هذه الدنيا بما فيها، لكن هذا الحب ينبغي أن يكون منضبطا بضوابط شرعية، بضوابط أخلاقية، بضوابط أدبية، يستمتع بهذه الدنيا وبما فيها، ولكن وفق أمور لعلنا إن شاء الله في الكلام القادم نشير إلى شيء من هذا.
جميل. يعني أيضا من النقاط المهمة يبدو لي الإنسان لا ينظر يعني بنظرة أنانية صح في العبارة، ينظر لنفسه. قد يكون مثل واحد منا يعني الترويح الذي يحتاجه ترويح بسيط، قد يروح نفسه في جلسات أو في قد يكون ترويحه لنفسه هو عند الآخرين شيء جاد، لكن ينظر إلى من حوله في بيئته القريبة، أسرته، زوجته، أبنائه، لا شك أنهم سيحتاجون لهذا القسط بشكل ربما أكبر مما يحتاجه.
يعني نعم، هو بعض الناس ينظر إلى نفسه يقول يا أخي أنا جاد، نعم. أنا والله نفسي طموحة، أنا يعني هذه الأمور لا تشكل لي عائق، أنا هذه الأمور لا أحتاج لها، أنا الحمد لله مقبل وأعرف نفسي وأثق نفسي وأنا كبير. وأنا يقول لا، أنت أيضا كما أشرت يعني هذا ملحظ جميل، ليس هو فقط، هو أنت الذي أنت معك أسرة من نساء وأطفال وشباب وأنت مسؤول عنهم، وينبغي أن تقوم بسياستهم وبتربيتهم ومراعاة هذه النفوس التي بين جنباتهم، هي تحب المرح، تحب السرور، بل قد يكون لهم يعني يحط بهم أسر من أقربائهم يذهبون يتنزهون يخرجون ثم يشاهدون هذا البيت الذي يعيشون فيه من والدهم، يظنون أن هذا الدين هو هذه الشدة وهذه القسوة، هذا غير صحيح.
كذلك فضيلة الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن عائشة وينتظر لعائشة حتى ترى لعب الحبشة صلى الله عليه وسلم، في هذا إفساح، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني أرفدة لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، لأن بعض الناس يعتقد أن الدين صرامة وجدية وأنه محض عبادة وعكوف على مسجد أو طلب علم، بيد أنك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو نفسه صلى الله عليه وسلم يحب أن يرى هذا الماء المنساب، فكان كما ذكر أبو داود كان صلى الله عليه وسلم يذهب يبدو إلى السلاع، السلاع هي الماء إذا انحدر من المكان العالي إلى أسفل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ليشاهد هذا المشهد الجميل.
يعني لو حطينا شلالات مثل هذه الشلالات في بيوتنا إن شاء الله
فالسلاع هي التي تكون في رأس الوادي أو في الأرض المرتفعة وينساب منها الماء. يقول أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ليراها، ليجم نفسه، ليروح عن نفسه صلى الله عليه وسلم. أعتقد أن مثل ما ذكر الشيخ إعطاء مساحة للأطفال، مساحة للنساء، أنا قد لا أعبث، قد الإنسان لا يلهو مثلا بدراجة نارية أو برمل أو مثلا بألعاب، لكن هذه حاجة أولادك، يحتاجون إلى أن يلعبوا مثلا، يحتاجون أن يروحوا عن أنفسهم، بل أعتقد أن هذا من الحق، يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، بل هذا الحق قد يحميهم من الانحراف، يحميهم من التون، المسكرات، المخدرات، يحميهم، لأنك إذا لم توفر لها الترفيه والسعادة والبسمة والخروج إلى البرية والمنتزه سيذهب مع غيرك، سيتفلت من هذه القيود لينطلق إما مع صحبة سوء أو ينطلق مع أناس قد يكون عندهم الضوابط الشرعية لا عناية لها. يعني أنا أقول هذا الكلام مؤكدا على كلام الشيخ وفقه الله، فلا بد يعلم الناس أن هذا الدين فيه فسحة، في مجال كبير لا يتعارض مع متطلبات النفس، لا يتعارض، بل أحيانا عين الإنسان تحتاج إلى أن تنظر إلى المناظر، أحيانا نفس الإنسان تحتاج إلى تعليم، وبعض الناس لا يرى في الحياة إلا الجد الصارم والإقبال. نعم، هذا لا شك أن هذه حياة جادة وطيبة، لكن تجد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يضحكون بين يديه، كانوا يترامون بالبطيخ بين يديه، كان الحبشة يلعبون بين يديه، تنشد الأشعار بين يديه، تتذاكر أمور الجاهلية بعد صلاة الفجر فيبتسم صلى الله عليه وسلم. هذا إشعار أن الترويح مطلب، مثل ما ذكر الدكتور وفقه الله، الترويح مطلب شرعي، بل قد يكون أساسي لانطلاق الإنسان في مهام الدعوة ومهام العلم ومهام تبليغ الرسالة.
صحيح. أنا أذكر يعني قصة جميلة تعلق بهذا الانطباع، أنه يعني ابنك قد ينحرف بسبب أنه لا يجد عندك الترويح،
يبحث عنه
أو أحيانا العكس حتى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يظن أن إذا سار في طريق التدين والاستقامة وأنه لن يروح عن نفسه. لذلك لا أذكر قصة ذكرها أحد الدعاة، يقول خرج معنا أحد الشباب الذي كان له يعني هداية حديثة،
نعم.
خرج معهم ومجموعة من الشباب الملصقين طلبة العلم
في رحلة
نعم. نزهة،
نعم.
يقول بدأنا بلعب الكرة، أصيبه بصدمة هو توقع أنه سيخرج معهم الآن وأنهم سيجلسون
في درس،
في درس مباشرة
وبكى وبدأوا
يلعبون الكرة ويضحكون ويتمازحون وهذا يسحب هذا يسحب، كأنهم يعني كحياته السابقة، ولكن وفق أمور طيبة. ويقول بعد أن انتهى اللقاء يقول والله ظننت أن كل واحد منكم سيجلس في زاوية يبدأ يبكي ويصلي، وهذه هي هذه حياة هذه نظرته
صحيح،
وهذا خطأ يعني، وهذا الذي ينبغي أنه يعني ينقل يعني حتى عن عن عن, عن التدين والاستقامة. هي ليست كما يتصور بعض الناس
صحيح.
التدين هو فرح، هو سرور، هو ابتسامة، هو تفاعل مع هذه الحياة، هو شكر لله سبحانه وتعالى، هو استفادة من كل ما خلق الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا
صحيح.
نحن أحق به وأولى به، لكن نحن نأكل، كلوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، نحن نأكل ونشرب ولكن نحن
بضوابط.
نأكل بضوابط ونشرب بضوابط، لذلك نحن أكثر من يستمتع، لأننا نستمتع وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى لنا أن نستمتع بهذه الأمور التي خلقها الله. أما غيرنا فهو لا يعرف، إذا مثلا دخل في شيء من المتاع أسرف فيه، انقلب ضده،
يفسد عليه نعم.
فيفسد عليه اللذة والمتعة
صحيح.
لكن لا، نحن نقول لله العمد نستمتع بكل شيء في هذه الدنيا المباح وفق ضوابط شرعية، فتكون هي أيضا باب من باب الشكر لله على هذه النعم وللتدبر فيها ولمعرفة أن الله خلقنا واستخلفنا في هذه الدنيا لنؤدي رسالة، لنقوم بواجب، ولنستمتع بهذه المباحات
أيضا. حقيقة يحمد لهذه البلاد المباركة ما وفرت من محاضن تربوية، نوادي صيفية في جميع المجالات، حتى في النشاط اللاصفي في وزارة التربية والتعليم، في الدور الاجتماعية. أنا أعتقد أن هذه تفريغ للطاقات، وكون أن ابنك يلعب ويلهو ويصنع على عينك ويشرف عليه أناس فضلاء ومن وزارة التربية والتعليم معروفين بالاعتدال والتوسط وأيضا الحرص على المصلحة العامة، أعتقد أن مثل هذه المحاضن، مثل هذه النشاطات هي تفريغ لطاقات الأبناء، لأن هذه الطاقة إن لم تفرغ في هذه في الخير، في ألعاب مفيدة مثلا، في دورات مفيدة، ستنفجر على الضد من ذلك، إما إرهابا أو تطرفا أو جنوحا. جنوح الأحداث الآن يكثر مثلا في الإجازات في العطل
صحيح.
السبب أنك ما أعطيته المساحة الكافية ليلعب ليفرغ طاقته، لازم نعطيه قدر من المسؤولية.
جميل.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الأبناء، يعطي الشباب قدر من المسؤولية، فجعل أسامة قائدا للجيش، بل لما جاء الأسرى من اليهود قال وضعهم عند خالد ولا عند عمر، وضعها عند أسامة كما ذكر ابن حجر، قال وكان إذ ذاك فتى صغيرة. الأرقم يبدأ بالأرقم، نسمع هذا الاسم الكبير الذي له دور في السيرة النبوية، بل في مرحلة حرجة نحن نعرف الأرقم لكن لا نعرف سن الأرقم. يقول ابن سعد في الطبقات كان عمره إذ ذاك 16 سنة. فنقول الأب خل ابنك يبيع، خله يشتري، خله يودي البنات، حمل المسؤولية، خله يلهو، خله يلعب، خله يلعب أمامك. لا، لأنك إذا ضيقت وقترت عليه في مثل هذه الأمور سنجد الضد من ذلك.
لكن حديثنا يعني حول ترويح للنفس ومشروعيته وعن هذه البرامج، أنا بس في تعليق بسيط أو يعني نقطة نؤكد عليها، أن هذه البرامج ينبغي أن نعطي الجانب المشرق فيها. إذا طبقنا برنامج رحلة أن نراعي الجانب ذكرتموها، قضية أنها قيلة ترويح للنفس بالإضافة للفائدة التي تحصل منها. كثير من أو بعض المحاضن التربوية اللي ذكرها الشيخ محمد ربما تؤخذ عنها فكرة خاطئة، لأن النظرة غير واضحة والناس لا تعرف بالفعل ما في داخلها، كما قصة الرجل الذي يعني كان عنده نظرة خاطئة عن هذه الرحلات التي يقوم بها هؤلاء الأخيار. أريد أن ننتقل إلى يعني بما أن حديثنا عن التنزه والرحلات ويعني مع الشيخ محمد، قضية مثلا الوصايا اللي ممكن، طبعا الهدف من الرحلة هو التنزه والتسلية والترويح على النفس، وأن الإنسان يرجع بسعادة من هذه الرحلة أو هذه النزهة، هل يعني من ثمة وصايا في هذا المقام؟ إنه
أنت أخي ياسر، أنت أخي ياسر وضعت يدك على الجرح، وهو السعادة، كل يطلب هذه السعادة ويبحث عن السعادة، بل حتى الإنسان يرتب إجازته لتتوافق مع إجازة أبنائه ليبحث عن إسعادهم وإسعاد نفسه، يضع الاستراحات، الشاليهات، الأموال التي تبذل، كل هذه ليبحث الإنسان عن إسعاد نفسه وتعليل هذه النفس وإرضائها وإعطائها يعني قدرها من الراحة، كل يبحث عن هذه السعادة. نريد أن نجعل من هذه الأمور منطلقا للسعادة، لأن بعض الناس يعود من الرحلة بالشقاوة، يعود من الرحلة بالضلالة بعد الهداية، يعود من الرحلة بالخسارة، خسارة المال، خسارة الصحة، خسارة الدين، يعود من الرحلة أحيانا بالمصائب، بالحوادث، لأن ما أقلم نفسه ولا رتب ولا هيئ. ولذلك حتى نصل إلى السعادة في حياتنا في رحلاتنا في حلنا في ترحالنا ينبغي أن نجعل نصب أعيننا أننا نتعبد الله جل وعلا، نحقق هذه العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ينبغي أن نجعل العبادة في حتى في هذه الأمور. بعض الناس يظن العبادة يقصرها على العكوف على الصيام والصلاة، نعم هذا هو دلالة الإيمان والتوحيد والإسلام، لكن يجب أن نحيي المعنى الشامل للعبادة. فإذا حين المعنى الشامل جعلنا الرحلة عبادة، وجعلنا النزهة عبادة، وتسرية الأولاد عبادة. السلف يقول أحتسب قومتي ونومتي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عن عائشة. فينبغي أن نجعل من هذه، وذلك شيخ الإسلام جاء بالتعريف الصحيح، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فينبغي أن نجعل مع الرحلة النية الصالحة، نجعل مع الخروج بالزوجة بالأولاد النية الصالحة، وأن تكون على تقوى من الله ورضوان، تلك الساعة تكون كل أعمالنا لله سبحانه وتعالى ونؤجر عليها. أحيانا بعض الناس يؤجر، يقول والله أنا أرفع عنهم أجعل هذا الوقت لهم، بل يغلق الجوال ويقطع الارتباطات، يقول هذا الوقت لأولادي،
هذا الجوال هذه حتى
يعني
عشرة خطوط،
يعني يقطع المشكلة. إذا استطعنا أن نفهم مفهوم العبادة الشامل استطعنا أن نصلح رحلاتنا، نصلح سفرياتنا. كذلك يا أخي نجعل
يعني النية الصالحة هي المحك
لذلك. نعم. أي عمل تقترن به النية يكون على تقوى من الله ورضوان وعلى المنهج النبوي يؤجر المرء عليه. حتى اللقمة تضعها في امرأتك وفي بضع أحدكم صدقة، منهاج عظيم. إذا استشعرنا هذا استطعنا أن نسعد أنفسنا وأن نصل، يعني في أقوام عندهم ملكوا ما ملكوا وحازوا ما حازوا، بل يملك من اليخوت والجزر مع ذلك يموت منتحرا، مع أنه يذهب في رحلة ويذهب في صيد وكذا، لكن ما وجد هذه السعادة. هذا أمر، نجعل هذا نصب أعيننا ونحيي هذا في أبنائنا في نسائنا في أولادنا. الأمر الثاني نعلم أن هذا الترويح هو مقصد، ما يقول بعض الناس يستعيب أنه يخلع الشماغ وأنه ينطلق في المسبح وأنه يلعب مع الأولاد وأنه يركبه، لا، أنت ينبغي أن تشاركهم. ولذلك الشافعي يقول من الإساءة الأدب في البستان، ما أنا جالس في البستان مع أولادي ونسائي أكون يعني مقطب الجبين وكأن فريق أول وكأنها حضرت فلان بن فلان، لا، هذا مجال أنك تشارك أولادك، لأنك إذا شاركتهم حركتهم، تعودهم على الرجولة على الخشونة، تشوي، تقول يعني تشوي للأولاد، تعلمهم على الطبخ، تعلمهم على إحضار الاحتطاب، على مثل هذه الأمور، كل هذه تعودهم على حياة البداوة، حياة الرجولة، أخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، أيضا يكون منطلق إنسان يتفكر يتأمل، يجعل لنفسه تفكرا في مخلوقات الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فنحاول أن نخرج من الرتابة، نخرج من الرتابة لنعتادها وننطلق. ليس بالضرورة عندك بعض النساء تجلس يوم نص يوم الحلاوة والقاتو والشاي والقهوة، نريد أن نخرج من هذه الرتابة، نجعل لها إجازة واستراحة وننطلق. بهذه الطريقة نستطيع أن نعود أولادنا على الرحلات، على السفر، على الاستغلال. كذلك وهذا لعله يأتي في ثنايا الحديث، التهيئة المسبقة. بعض الناس الآن ما يهيئ فيخرج بضيق وبكدر لأنه ما وجد مكان، ما وجد حجز، ما وجد طائرة، ما وجد فندق، ما وجد شاليه، ما وجد مثلا مكان مهيئ، وجد كل
الارتجال مثلا في
الارتجالية في هذا الأمر. فأنا أعتقد عوامل السعادة كثيرة، لكن رابطها مثل ما قدرت أننا نتعبد لله، أننا نستسلم لله سبحانه وتعالى، ونحيي في أنفسنا مفهوم العبادة الشاملة.
شيخ خالد، يعني في نقطة مهمة، قضية مثلا في هذه الرحلات والتنزهات، نحن نتحدث عن الرحلات والتنزهات ليس بالضرورة أن يعني نربطها بالسفر. قد يتنزه الإنسان وهو في مدينة، كما يعني قدم في البداية، يشكي بعض الآباء من أن هذه النزهة قد ينسحب منها بعض الأبناء، خصوصا الكبار المراهقين مثلا في سن المراهقة. وإحنا ذكرنا في أثناء الحديث التأكيد على أننا يعني نستوعبهم وأن تكون الرحلة أو التنزه يعني يكونوا معنا فيه ولا يعني ينشغلوا بالبديل عند أقرانهم قدر المستطاع، خاصة إذا كان البديل غير جيد. يعني ما السبيل، ماذا تقول لولي الأمر الذي يخشى من تفلت أبنائه وعدم مشاركتهم معه خصوصا في هذه المرحلة؟
طبعا تفلت الأبناء لابد أنه يكون لها استاذ. هذا الابن لما يتفلت منك ولا يذهب معك الى هذه الرحله التي انت خرجت فيها, ابحث عن السبب. يعني لابد ان يكون هناك سبب, اما انه يبحث عن الاقران وانت ذهبت به ولا يوجد اقران يعني يرافقونه في هذه الرحله, فالشاب او حتى من هو دون الشاب حتى الطفل لو ذهب, نحن نشاهد احيانا مع اسرنا نذهب في رحله او في نزهه في الداخل او في سفر الى اي مكان داخل المدينه او الى اي مكان, حتى الطفل الصغير اذا لم يكن معه قرين سبحان الله لا يحس بالرحله لها متعه, مليت خلنا نرجع الى البيت خلونا نعود
ايوه.
وهكذا ايضا الشاب, طبعا الصغير انت لا يستطيع ان يخرج من يدك, لكن الشاب لا, سيقول لك انا لا اريد ان اذهب معكم, انا مرتبط برحله اخرى. عندما يذهب وانت لا تدري الى اين يذهب هنا تاتي المشكله. لذلك نقول على ولي الامر ان يبذل جهده في تقريب وجهات النظر لافراد الاسره والعائله, ما بين النساء والرجال او الشباب والشابات, ما بين الاطفال والذي الاكبر منهم, يعني يحاول يوفر البيئه التي تناسب هؤلاء جميعا حتى لا يحدث هذا التفلت ويكون هناك ترابط والاسره تستمتع جميعا. وايضا حتى البرامج, يعني مثل ما قلت الحرص على الاقران او توفير القرين هم البرامج ايضا التي تلتقيها. بعض الناس مثلا يذهب الى رحله لكن في رحلته هذه او في نزهته هذه او في سفره هذا تجد انه يركز على البرامج التي تناسب صغار السن, وقد يكون معه بعض الشباب الذين من ابنائه او من اخوانه اللي يرافقونه. هذا خطا ايضا. ايضا قد بعض الناس مثلا يركز على البرامج التي تخص النساء تناسب معهم, مع انه ايضا مع الشباب يحتاجون الى نوع من التنزه يناسبهم.
صحيح.
او العكس, احيانا يذهب الى اماكن تناسب الشباب ينطلقون فيها ولهم الحريه ولا يحتاج, والنساء لا يستطيع بحضره رجال تجلس في جلبابها في حجابها, قد يكون الجو حار في مثل هذه الاجواء. صحيح. وهذه ايضا مشكله. صحيح. تؤدي الى ان تنقلب هذه النزهه الى
عقوبه.
الى عقوبه.
نعم صحيح.
فمثل هذه الامور ينبغي ايضا تراعى في اعداد هذه الرحله.
صحيح.
حتى تكون فعلا الرحله تناسب افراد الاسره.
اذا يعني تؤمن دكتور خالد ان يكون هناك تخطيط مسبق مشترك وحوار ما بين الحاجات والرغبات ومحاولة التوفيق ما بينها, ولا رضا الناس غير لا تدرك, يعني من الصعب أنه يجمع على رأي واحد للجميع,
ولكن لا بد من المراعاة. يعني المؤمن كيس فطل.
صحيح.
ومثل ما يقولون كيس قطن. لا ينبغي يكون كيس فطل, يعني يعرف كيف يتعامل مع أسرته.
صحيح.
وماذا يناسبهم من الرحلات.
جميل.
لكن بعض الناس لا يعرف أنه يلا خلاص أنا وديتكم للمكان الفلاني, حتى يعاملهم بمن بعض الآباء وبعض, هذا خطأ.
وديتكم العام الماضي
ولا وديتكم أشد وديتكم العام الماضي ترى المكان الفلاني. نقول لا يا أخي, هذا واجب عليك.
صحيح.
بل هذا أنت تحفظ نفسك وأسرتك بمثل هذه الأمور التي أنت تخطط لها. بعض الناس قد يخطط للبرامج التعليمية لأبنائه وناجح في هذا الباب, يعرف ماذا يختار لهم من المدرسين, ماذا يختار لهم من المدارس وكيف ومن الكتب, ويعني فعلا مهتم بهذا الجانب وينظر له بعناية. والآخر من الناس إذا جاء جانب الرحلات والتنزيه والترويح عن الناس هذا لا يعرف كيف يتصرف ولا يرعى القدر, يقول هذا خطأ. أيضا خطط لذلك, إذا كنت لا تعرف استعن بآخرين لهم خبرات.
نعم.
لا حرج عليك أن تذهب إلى بعض مكاتب السياحة.
صحيح.
مع بعض نظرة الناس لمكاتب السياحة أنها مكاتب ترسلك إلى بلاد الخارج, ولا لا هناك أيضا مكاتب سياحية وفيها من الأخيار الذين يخططون لبرامج سياحية تناسبك أنت وأسرتك. ولا حتى في داخل المملكة هنا أو في بعض البلاد التي يسمعون فيها في أي مكان في العالم.
صحيح.
يستطيعون أن ينظمون لك رحلة تناسب أفراد العائلة وفق الضوابط التي أنت تريدها.
جميل. أيضا هناك كتب يا دكتور في
الرحلات وفي
مواقع إنترنت, ممكن سؤال الخبرة, يعني بعض الأشخاص قد يبذل جهد كبير في تصميم برنامج, ما المانع أن يهديه لإخوانه وأقرانه أو ينشره
من البرنامج كشتات, يعني نحن في قناة المجد نشير إلى هذا البرنامج. أنا تعلمت منهم والله أمور كثيرة وقضايا ما كنت أعرفها بالكشتات.
يعني
أنا لست من ذهب ذهب للبر ما عندي.
سنشير بين قوسين يعني
رابط
البرنامج
آخر.
طيب شيخ خالد, دعنا نبدأ معكم عن يعني جملة من الآداب التي ينبغي مراعاتها في هذا المقام.
أنا سأشير إلى قضية واحدة ينبغي أن يستصعبها الإنسان في نزهاته وفي حياته، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني بعض الناس، وهذا مما نحتاج له في رحلاتنا وفي تنزهاتنا، أن أكثر بعض الناس لا يستشعر معنى الحياة وفي نزهته، فتجد أنه يرتكب كثير من الأخطاء والمخالفات ويقصر في بعض الآداب بسبب أنه لم يراعي الحياة. لو كان يستحي من الله حق الحياة لما فعل كثير من الأمور التي نشاهدها. مثلا كمثال يعني من واقع حياة بعض الناس للأسف، وإن شاء الله قلة وممن يعني يحتاج إلى دروس في أداب النزهات، وأنك تأتي إلى مكان ترى فيه مثلا أسرة أو أشخاص أو شباب أو الذين هم، ثم إذا قاموا من مكانهم رأيت أنواع البلاستيك والمخلفات أنا أقول له: يا أخي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني لو كان عندك حياة لما رأينا هذه الأمور في مكانك وفي مكان نزهتك. بل بعض الناس يقول أنه رجع بأسرته، يعني أراد أنه يعلمهم الأدب من الغد، يقول رجعت بهم اللي كنت حريص، أقول احرصوا على نظافة المكان وعلى ترتيب المكان والنظافة من الإيمان، وهذا مكان لنا ولإخواننا. يقول بعد يومين جبتهم من المكان
نفسه
لما حسيت أنهم، فلما جاءوا فإذا ببقايا الأطعمة والمخلفات لما يسحز المكان، قال تعرفون هذه منكم، لو تركت المكان نظيفا لاستمتعتم به أنتم ومن يأتي من بعد. هذا يعني من القضايا التي ينبغي أن نهتم بها في نزهاتنا. نخرج إلى أماكن النزهات وأماكن الرحلات والترفيه فيصدم الإنسان بهذا الواقع السيء الذي يجده من هذه المخلفات لأناس لا يعرفون كيف يتعاملون مع هذا.
أحيانا يكون أماكن المخصصة لوضع النفايات قريبة يمكن بضعة أمتار، لكن البعض يمكن يتكاسل أو هكذا تربى أنه يترك مخلفات.
طبعا والمصيبة الأكبر إذا كان هذا يحدث من الكبار، من الوالد أو من الأم، لكن يعني الطفل قد يحدث من هذا، ولا بد أن يحدث من هذه الأمور لأنه هو تعود طفل صغير، لما يقال هو جاهل فهو بحاجة إلى التعليم. لكن لما يكون الأب أو الأم يقدم لأبنائه هذه الصورة السيئة في التعامل مع المنتزهات والأماكن التي هي لي ولمن بعدي اليوم أو في الغد أو الشهر القادم، فإن هذا هو هي المشكلة الكبيرة. إحنا نقول لا، ينبغي إذا ذهبنا إلى مكان أن نراعي هذه القضية وهذا الأدب الكبير وهو النظافة، النظافة من الإيمان. هذه من الأشياء المهمة الجوهرية. يعني يعجب الإنسان عندما يشاهد يذهب للدعوة وللتعليم ويذهب لبلاد الغرب بحاجة شرعية، ثم يذهب إلى أماكنهم يجد هذه العناية الفائقة منهم في الاهتمام بنظافة المكان وفي ترتيبه. نحن نقول
أولى
بذلك.
اترك المكان أحسن من مكان.
اترك المكان أحسن من مكان.
شعار
طيب. يعني بعض الناس يقول، وهو قول له، يقول إذا كان هم شعارهم أن الذي يرمي النفايات له مخالفة، نحن لا، في ديننا هناك ما هو أشد من ذلك، أن الذي يزيل الأذى له أجر صدقة. ماطت الأذى عن الطريق صدقة، يعني مو بس أنت تعاقب عليها، بل مجرد أنه يدعوك الدين إلى إزالة هذا الأذى من الطريق ومن المكان لك به أجر.
تقول ملاعن الثلاث،
نعم،
الذي سلمناها عن التخلي في طريق الناس في ظل
تحت شجر،
قال الملاعن، يقول أهل العلم التي تستوجب اللعن، يعني اللعن الطرد الإبعاد عن رحمة الله، أو أنها تستوجب سخط الناس ومقتهم وسبهم. دائما يقول اللي يشوفون بقايا الله لا يجزاه خير، الله لا يوفقه، بل أحيانا قد يسبونه إذا رأوا، خاصة أماكن جميلة وأشجار.
لو استشعر هذا الإنسان الذي يجلس في هذا المكان ويرمي النفايات بأن الناس يأتون من بعده ويدعون عليه مثل ما أشار الشيخ ويسبونه ويذكرونه في الصور، ما ترك شيئا.
صحيح. صحيح. وهي تربية تحتاج إلى ثقافة وتعويد، يعني وكما ذكرت يعني قدوات. ولي الأمر يتابع أبناءه وأيضا يحضر معه مثلا بعض الكأس النفايات. ما المانع أن تكون معه كأس نفايات، أو أحيانا الكأس التي أحضرها للطعام أو الأغراض يضع فيها هذه المخلفات
مثل هذه الأمور
يحملها معه.
بل أحيانا تستطيع أنك تجعل في جدول الرحلة تهيئة المكان، في البداية وفي النهاية. بعض الأخوان جزاه الله خير يعني مثل ما ذكرت في بداية يهيئ المكان، وإذا أراد أنه يشيل الخيام ويقوم يعني حاول أنه يوكل جماعة من الشباب أو الطلاب أو الأبناء لتهيئة المكان وتنظيفه وتركه أحسن من مكان.
يعني هي تربية أصبحت هذه الرحلة أصبحت هي تربية لأبنائك، مع أنها هي تربية ولكن هي تربية لهم على أنهم يكونون يحبون النظافة ويدعون إلى النظافة في أخلاقهم بأفعالهم قبل الجلوس ينظفون المكان وقبل الذهاب ينظفون المكان.
الشعر الذي وضعته والنقطة الرئيسة في هذا الجانب قضية الأداب هي قضية الحياة. قضية الحياة مظلة عظيمة وخلق سامي، وإذا أردنا أن نأخذ منه فرع واحد ذكرته في قضية النظافة لا شك أن هناك أفرع كثيرة. لعلنا نأخذ يعني جانب أيضا مع الشيخ محمد فيما يتعلق بقضية استشعار يعني هذا الخلق خلق الحياة في بعض الممارسات خاصة في بعض الأماكن التنزه العامة. قد يعني يشتكي البعض من قضية الجانب معاكسات أو جانب أذى العوائل والأسر خاصة في الأماكن الضيقة أو المخصصة لهم.
حقيقة هذا الشعار الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستعي فاصنع ما شئت. حقيقة هذا منطلق جميل مثل ذكر شيخنا الكريم للدخول في مثل هذه الآداب. حقيقة هناك بعض التصرفات التي تقع من بعض الشباب أو من بعض الأفراد أو في بعض الأحيان على حين غفلة من الرقيب ومن الأب ومن الولي. من هذه الأشياء حقيقة إهمال النساء والأطفال الأغراب، فمثلا يهمل ويمشي في البرية كيفما اتفق ويذهب لأي محل ويستأجر من أي محل ويجلس في أي مكان وتحت أي شجرة وقد يختلط بآخرين، فيقع أخطار كثيرة من التعرف على بعض العادات السيئة، الدخول مع بعض الصحبة السيئة. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. وينبغي للإنسان يعنى بهذه القضية أن أبناءه مثلا ما يدخلون مع أحد وهم لا يعرفون منهجه ولا طريقته. أيضا في قضية يعني واقعة الآن، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كم نرى ونشاهد مثلا من الأشياء التي تدمي القلب من تبرج النساء والخروج أحيانا بطرق غريبة، أحيانا يكون الترفيه عند بعض الناس مسوغ لأن تحسر المرأة عن شعرها وعن وجهها، وأحيانا تقع مثلا في إخراج بعض الأشياء التي لا يجوز لها إبداؤها، فتقع مثلا في محادثة الرجال والاختلاط بالشباب، وأحيانا يكون لهو النساء وعبأ وتعامل النساء على مرأة من النظارة ومرأة من الشباب. هنا قضية مهمة الستر والحياء الذي ينبغي أن يكون عليها هؤلاء النسوة، وأيضا ينبغي أن يكون الشباب على قدر من الحياء. يا أخي الحياء قبل أن يكون خلقا في الإسلام فهو عادة جاهلية كريمة. ما إذ دعاني الهوى لفاحشة إلا نهاني الحياء والكرم، فلا لفاحشة مددت يدي ولا قادتني لزلة قدم. بعض الناس يتلصص على العورات، يجعل من اجتماعات الناس في المنتزهات أو البراري فرصة لأن يتلصص على العورات ويهتك ستر المحصنات الغافلات إما بمكبر وإما بجوال، وهذا يعني يدل على ضعف عند بعض الناس. قضية أننا ينبغي أن ننتبه من لصوص الأعراض، ينبغي أن نكون حراس حقيقيين على أعراضنا على نسائنا، نختار المكان المناسب، نجعل المرأة يعني تفعل ما تشاء لكن في حياط في حرز في مكان أمين، نسمح بالترفيه لكن لا نريد مثلا رحلة يكون فيها شهوة تتأجج أو باطل يروج أو امرأة تتبرج. ينبغي أن نحرص على هذه الأمور. بعض الناس قد يفقد أعز ما يملك وهو العفاف والحياء. أيضا هناك قضية يعني تتعلق بمثل هذه الأمور وهي قضية كيف نؤقلم الأولاد أن يجعلوا من هذا الترويح فرصة لأن يجتنبوا مثل هذه المنكرات. فنقول له والله إذا جاء وقت الصلاة توقف، إذا لعبت الكرة أذن المؤذن توقف، الآن هذا وقت النوم. يعني ما ينبغي أن نفرط مثلا، يعني بعض الناس يفرط في السهر يفرط في اللعب يفرط في المباحات، وليت أنه يصل إلى هذا الأمر، بل قد يصل الأمر إلى الوقوع والعياذ بالله في المنكرات. يسهرون فينام عن صلاة الفجر، يسهر ولكن على مثل على مسكر أو على مخدر، أو أحيانا قد يسهر على إيذاء الجيران، أحيانا قد يتأذى منه جيرانه. وتعرف أن إكرام الجار وعدم إيذاء خلق من أخلاق المسلمين، فيقع إيذاء للناس. تجد بعض الناس يترك المكان بسبب بعض التصرفات التي تقع سواء من العوائل أو أحيانا تقع من بعض الشباب. فأنا حقيقة يعني أدعو شباب المسلمين أن لا يفسدوا على أنفسهم نزهتهم ولا يفسدوا على غيرهم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، لا تؤذي جارك. الحاصل الآن إيذاء، لذلك تجد أنك تبحث دائما. بعض الناس يعني يجد مشقة في البحث عن البيئة السليمة بسبب ما نجده من بعض التصرفات وبعض المنكرات والمخالفات.
جميل دكتور خالد، يعني ونحن نتحدث عن هذه الرحلات والنزهات، ذكرت في البداية قضية التوسط في هذا الجانب، يعني في قضية الإفراط والتفريط في جانب الترويح. لكن هذه الرحلة البعض يقول هذه رحلة تنزه نزهة وتسلية ويلغي تماما جانب الفائدة، يعني هو للنزهة يعني غاية مراده أنه أخذ أبنائه لهذا المكان، استأجر لهم هذه الاستراحة أو هذا الشاليه أو ذهب بهم إلى هذا المنتزه وتركهم فيه. يعني الرقابة موجودة لكن لا يوجد توجيه، لا يوجد برامج، لا يوجد بحجة أنه والله الغرض هو التسلية فقط. كيف أو الرسالة توجه لهذا الأب ولي الأمر؟
هو شوف كما قلت لك أنا الإفراط والتفريط في البداية،
نعم،
لكن أنا هذا وجهة نظري الشخصية جي. فأقول لك أنا أيضا أرى أنه الذي يذهب إلى نزهة اللي يبتعد عن الجد
جي.
حقيقة لابد أن يبتعد عن الجد. بعض الناس يقول مثلا لا أنا أريد مع الرحلة يكون فيه درس ويكون فيه، لا أنا أقول يا أخي أجلها، خلها رحلة رحلة،
لكن
ليس معنا نعم لها برنامج، ولكن من هذه الرحلة ليكون هناك باب للتعليم. يعني أنت الآن مهن علمهم من خلال هذه الرحلة كما قلنا في البداية نظافة المكان، علمهم من خلال هذه الرحلة كيف يأكل وكيف يشرب، علمهم من خلال هذه الرحلة كيف يحترم بعضهم بعضا، علموا أداب كثيرة، يعني أنت أداب الحديث أداب الكلام. ولكن لا تقول لا والله أنا خرجنا الرحلة تعالوا مثلا ساعة لعبنا نخلي ساعة ثانية
خمس وثلث برنامج كذا
إيه نخلي فيها مثلا درس علمي. أنا من الناس اللي أرى أن أقول الرحلة ينبغي تكون رحلة ترويح، لكن مو معناه بعض الناس ترويح أنك تتخلى عن أداب الله، لا أفهم هذا الشيء أنك تتخلى عن أداب الدين لا.
أيضا يا دكتور
يعني أنه تبقى يبقى أداب الدين وأخلاق الإسلام معك تستصحبها في كل شيء، بل هذا أو هذه الرحلة أو هذه الأمور التي أنت تستمتع بها وتتنزه بها ينبغي تكون باب للتعليم بطريقة غير مباشرة،
أبلغ أثر قد يكون بالتربية. أيوة. بالموقف
أنا ما أريد المباشر بس هذا اللي نقول بالرحلة ابتعد عن التعليم المباشر، الطريقة التي قد يكون فيها نوع من الصعوبة
وحلقة
لا لا خلها عفوية.
مثل إذا جاء وقت يعني قد نستغل هذا التعليم غير مباشر، جاء وقت الصلاة كيف نعرف القبلة؟ نعم الأذان الأذان الآن في الفلاح، الأذان في الفلاح له أجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراك تحب الغنم فإذا أذنت للصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. تأتي من هذا الباب مثلا جاء وقت الصلاة تقول لا بأس نصلي بنعالة لأن الآن في البر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم، تجعل مثل هذه الأشياء وإن كانت هي عادة اعتادها الآن يصلي الآن نصلي نقول له طيب كيف نعرف القبلة؟ من يؤذن الآن؟ يؤذن عند صوتا طيب هل يجوز نصلي في النعال؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعال ما نقدر نسويها في المدينة. ففي أشياء من خلال الرحلة ومن خلال النزهة نجعلها خاصة
غير مباشر يعني
تعليم هذا ينطبع في ذهنه. والله شفت الوالد يصلي بالنعال ليش صليت يا والدي بالنعال؟ يقول والله لأن هذا السنة.
أحسنت.
والله شفته يحرص على الأذان ليش نحرص على الأذان؟ هذا فيه فضل عظيم وفيه كذا وكذا. مثل ما ذكر الشيخ قد يكون شيئا عرضيا مستفيد.
ولو وسعنا الدائرة أيضا في قضية ما ذكر في قضية تعويدهم على بعض الأعمال، يعني كنصب الخيام كمثل
أمور المرجلة والشجاعة
والتدريب
في قضية لها علاقة بهذا الأمر وهي في حياتنا. بعض الناس قد يكون في مجلس ويكون المجلس ولله الحمد لا ليس فيه لا غيبة ولا نميمة بل تداول الحديث بذكر الله سبحانه وتعالى وبأحاديث ومواقف ونقل كلام العلماء، ثم يأتي شخص يقول تعالوا بنا حتى لا يصبح مجلسنا هذا ترى وحسرة علينا وندامة يوم القيامة، تعالوا بنا نذكر فيه الله سبحانه وتعالى، يأخذ الكتاب ويبدأ يقرأ يظن أن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا عندما يأخذ الكتاب ويقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى نقول ليس هذا هو المقصود، أنك لابد أن تقرأ حديث قراءة مباشرة والجميع يستمع ويوسف، نقول هذا هو الذكر. المقصود بالذكر هو أن يكون هذا الكلام في هذا المجلس فيه تذكير بالله، فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دعوة إلى الله، فيه نهي عن منكرات قد تحدث، فيه هذا كله ذكر.
صحيح.
وليس هذا على يعني المجالس اللي يكون حسرة عليه وحسرة وندامة يوم القيامة. ف فأقول هذا خطأ يفهمه بعض الناس حتى في رحلته ونزهته، من يقول إذا خرج إلى نزهة تعالى ما يصلح أخليها كلها لعب وله ومرح، لا بد أن ندخل فيها ما يسمى بالتعليم المباشر، التعليم الذي يسمى قد يكون وقعه على الناس لا يشعر فيه بالترويح. يقول لا يا أخي لا، ابتعد عن هذه الأساليب المباشرة، علم كما أشار الشيخ وأشرنا إلى القضية، علم بطريقة غير مباشرة. لماذا شرع الإنسان أنه يصلي السنة في بيته؟ لكي يتعلم الصغار، لأنهم يتعلمون بالرؤية أكثر أحيانا من التعلم بالكلام النظري. وهذه قضية في قضايا الدعوة والتعليم، النبي صلى الله عليه وسلم لماذا اتخذ منبرا؟ بل كان يصلي على المنبر لتعليم الناس. يعني قضية النظر، وهي من القضايا التي ينبغي أن نعتني بها في دعوتنا وتربيتنا لأبنائنا، أنهم يتعلمون بنظرهم أحيانا أكثر مما يتعلمون من سماعهم، لأن التطبيق الحي هذا هو الذي يزرع في الناس يجعله لا ينساها أبدا.
صحيح، ممارسة.
ممارسة.
نعم صحيح.
وخلق وتعود.
وأحيانا دور الخبرة يقدم على جانب الشهادة في بعض الوظائف. لكن أيضا يعني في بعض البرامج الشيخ لعلكم توافقون الشيخ خالد محمد، يعني بعض البرامج خفيفة بذاتها وتكون لها أثر، يعني زي المسابقات أو الألعاب الحركية، إذا يعني اعتنى بها ولي الأمر أو
المسؤول عن الرحلة يعني.
نعم، أو أحد الأبناء الكبار، ستضيف جانب ممتع على هؤلاء النفسيات، خاصة في بعض الجماعات الكبيرة، يعني تحدثوا ولعبوا ثم ملوا، قد يعني يتسلل لهم قضية الغيبة والنميمة والجلسات التي لا طائلة منها أثناء حديثهم. إذا اشتغلوا بمثل هذه الأمور هي يعني لا تحمل جانب الركابة ولا جانب الجدية،
هو ترويح. حقيقة أؤيد أن البرامج هذه تؤطر يعني
جيد،
وممكن أن نتنقل بالأسرة ونتنقل بمن معنا درجات يعني، فلا شك تهيئتهم. بعض الناس قد يكون حديث عهد بجلوس مع الأخيار أو الصالحين أو جلوس مع ناس مثلا لهم هم كبير، فلا نترقى بهم شيئا فشيئا ونبدأ شيئا فشيئا. أما أن الترفيه، لا شك الترفيه لابد يكون فيه أيضا تأطير أيضا، ولابد أيضا أن نبث مثل هذه الأمور وهذه الآداب، وأيضا يكون هناك نوع برامج، لكن ما تكون يعني برامج جادة أو جافة تصل أحيانا إلى قضية أحيانا أنها تقلب هذه الرحلة إلى درس علمي أو إلى مثلا كأنه موجود الآن في مدرسة أو في مسجد، لا. لكن لا نهمل المسابقات مثل ما أسلفت الحركية والأشياء اللي فيها حركة أو سباق. النبي السلام كان يسابق عائشة، كان يجعل الجيش يتقدم ويجعل هذا فرصة لأن يتسابق مع عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان الصحابة يرمون كيف نعلمها الرمي، كيف نعلمها مثلا الصيد، كيف نعلمها صلاح السيارة، كيف أيضا نجعل فيه خلق حب نفع الآخرين، كيف نساعد الآخرين، إرشادك الرجل في أرض الضلالة لك صدقة. صحيح. كيف نعين الأخوان المتعطلين والمتعثرين والمنقطعين. فممكن أن نجعل مثل هذه الأمور داخلة في هذا البرنامج. نعرف أناس أحيانا يجعل من برنامج في الرحلة أن يساعد الآخرين، وأن مثلا ينصب المصلى وينصب الفرش ويضع الماء لكي يدل الناس إيش على الصلاة، ثم بعد ذلك يعطيهم نوع من الفائدة ونوع أيضا من الحكمة وأحيانا نوع من الطرفة.
القضية يعني عانتهم على الطاعة والخير، هذا بحد ذاته خاصة في بعض الأماكن البرية البعيدة لا يتوفر ماء ولا يعرفون القبلة، هذا بحد ذاته هو يعني يعتبر جانب إيجابي،
بل قد تكون واجبة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني بعض الناس يهتم الآن يشيل عدة الشوي ويشيل هذه الأمور ويأخذ معها القارمن ويأخذ معها هذه الأمور، لكن يقول لك والله أنا ما أغتسل، أنا ما أتوضأ، ما أحيانا أجلس تيمم. طيب لماذا لم تأخذ معك ماء؟ لماذا لم تتهيأ؟ لماذا لم تستعد؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهناك أناس أحيانا تجد أنه يتيمم مع وجود الماء، وبعض الناس عنده اعتقادات أنك إذا طلعت في البر تتيمم حتى مع وجود الماء، وهذا غلط كبير. فأحيانا مثل هذه الأمور وإن كانت يعني يظن بعض الناس أنها علمية ودينية، لكنها واجبة وتبقى مع الإنسان. أحكام البر، أحكام المدينة، لا أحكام البر إلا ما استثناها الدليل، فلا ينبغي الإنسان أن يفرط في مثل هذه الأمور.
جيد. الحديث عن هذه الآداب يعني قد يطول ويكثر، لكن إذا أردنا أن يعني نعرج على جانب بعض الأخطاء التي قد تحصل ويعني يفسد فيها جانب التنزه والرحلة البريئة، إهمال مثلا ذكر في شيخ طرف منه شيخ محمد، إهمال ولي أمر لأبنائه، وأحيانا انشغاله للترتيب الجيد لهذه الرحلة، قد يختار مكان ربما لا يكون مناسب أو يكون مزدحم
مكشوف
أو مكشوف، أو يعني التوقيت ما يكون جيد، مثل هالأمور في خالد يعني التعريج عليها أيضا يكون مهم.
هو شوف الآداب يعني مثل ما ذكرنا لو أردنا أن نفصل
نعم.
وندخل في واقعي رحلاتنا
نعم.
يعني سنجد كثير من القضايا التي يحتاج توقف والله وتأمل وتنبيه عليها ومخاطبة لهؤلاء الذين يقصرون مثل هذه القضايا. يعني مثلا أشرتم إلى اختيار المكان والجلوس
نعم.
يعني لما تذهب إلى نزهة أو رحلة أو إلى مكان ينبغي أن تختار المكان المناسب. يعني إن كنت من العزاب يعني شباب مجموعة
نعم.
يقول لهم يا أخي ابحثوا عن المكان المناسب لكم
خصص نعم.
هذا يذهبوا مثلا بعض الناس يذهب يجلس جوار النساء
العزاب يشتكون من الحروب التي عليهم لا مكان للعزاب لا مكان.
لكن بعضهم أنا أقول يا أخي ترى أسرة وجالسة مثلا وابتعدت عن الناس ورادت أنها يعني تأخذ راحتها فتأتي تضايقهم
صحيح.
والعكس صحيح
صحيح.
مثلا ترى مجموعة من الشباب يجلسون في مكان ويغلب عليه مكان رجال ويأتي بعائلته ويجلس بينهم
نعم.
أحنا نقول أيضا هذا يا أخي راعي الآداب. يعني إذا كنت أنت لم تراعي على محارمك وتظن بهؤلاء أنهم لا يهتمون قد يوجد بينهم من يتضايق ولا صحيح. يريد فيضطر أنه يبتعد عندكم مراعاة لشعورك
صحيح.
أنت الذي لم تقدر. نحن نقول هذه أيضا من القضايا التي جي. ينبغي أن تراعى من الجميع سواء من العزاب أو من أصحاب العوائل. أيضا مثلا ما يسمى بالإزعاج قد نذهب إلى أماكن رحلات ونزهات مثلا هذا المطعم الذي نجلس فيه أو هذا المكان المنتزه الكبير الذي نجلس فيه. بعض الناس مثلا خرج للنزهة وجاء إلى هذا المكان يريد أن يشرب شاي ويأكل قطعة الكيك ثم يفاجأ أن الذي يجلس بجواره يخرج السيجارة ويدخن. هذا والله لو كان في الغرب ما فعل هذا، لكن نحن مهنا نرى شاهد هذا في بعض البلاد الإسلامية ونقول لماذا تفعلون هذا يا أخي؟ إن مراعاة شعور لإخوانك الذي يجلسون بجوارك. كنت تدخن ولا تقول أنا سأدخن على الأقل لا تؤذي من بجوارك. أو مثلا بعض الناس في نزهته وفي رحلته قد يخرج مثلا ويبدأ صوته يرتفع ويضحك بصوت عالي وينادي على أولاده وبعض الناس يتضايق بالأصوات المرتفعة
ما في لباقة ولا أدب
خرج يستجم ويعني يعني هواء
كل واحد يجهده لكن يفاجأ بهذه الأصوات
فيها حقيقة. الشيخ ذكر قضية يعني قضية التطعيس والعبث بالسيارات. أنا لا أمنع يعني لست ضد التطعيس فلا أعتقد أنها من باب التفريغ، لكن صار التطعيس الآن صار يسبب قلقا للجهات الأمنية لأصحاب المنتزهات. العبث بالسيارات فتى صغير يعبث بسيارة وهذا مع دراجة نارية وكم حصلت من الحوادث. يعني يمكن شاركني دكتور في القضية وهذا قد يكون من الخطر على الأولاد
وفي هذا على الآخرين. يعني مثل من الأشياء التي تتعلق بالنزهات والخروج للترويع يعني قد يذهب الإنسان إلى مكان منتزه كبير ثم يجلس لتناول العشاء مع أسرته والضحك وتغيير رتابة الجو
صحيح.
الذي هم يعيشونه في مكان يعني يغلب عليه الستر والمحافظة
صحيح.
أو أنه يخرجون مجموعة من الشباب إلى مكان. يعني نحن نقول الخروج لا نقصد بها فئة معينة لكن أي فئة ينبغي أن تراعي الضوابط التي فمثلا يخرجون يكون مع أطفال ثم يبدأ أطفاله يتركهم وكأنهم هم ليسوا معه يبدأون يؤذون من بجواره ويرمون مثلا بعض البقايا عليهم
صحيح.
احنا نقول طيب اين احترام الاخرين ومراعاة شعورهم
صحيح.
او احيانا قد يكون النظر والتلصص
نعم.
على الاخرين هو منشغل بمن معه قد يكون منشغل بزوجته او ولكن اخي اتراعي من بجواره
صحيح.
ايضا القضايا ينبغي ان نتعود عليها في حياتنا
جميل.
في نزهاتنا في تعاملنا مع بعض مراعاة خصوصيات الاخرين
خصوصيات
الاخرين
والانسان يضع نفسه محل هؤلاء
نعم.
كان يعني حديث يطول عن نزهات ورحلات وخير يعني مجال هو التطبيق واننا نستشعر ان شاء الله هذه الاداب التي ذكرت في هذا المقام ونبدا بانفسنا نحن وان شاء الله الاخوه المشاهدين معنا حقيقه نشكركم شكرا جزيلا على ما قدمتما في هذه الجلسه وهذه الامسيه وسعدت بكم كثيرا احبتنا الكرام. الى هنا نصل معكم الى ختام هذه الجلسه من جلسات برنامجكم ليالي الصيف. سعدنا باستضافه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن القريشي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم السبر إمام وخطيب جامع الأميرة موضي السديري بمدينة الرياض. ونشكر لكم أيها الأحبة طيب متابعتكم، حتى يجمعنا بكم لقاءات قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
ما أجمل أن تقضي معنا وقتا بليال صيفية، نقتبس النور ونهديه دررا وزهورا برية، ونصوغ العلم رياحينا نلبسها حللا وردية،
ونصوغ العلم رياحينا نلبسها حللا وردية،
نلبسها حللا وردية.